الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في المجيز، وقلنا ذكر المصنف المجيز مجموعة مسائل. المسألة الأولى: ماذا يشترط في المجيز؟ وقد بينا أن الذي يشترط في المجيز عين ما يشترط في العاقد، أو بالأحرى عين ما يشترط في المتصرف، لأن الإجازة لون من ألوان التصرف، ويشترط في المتصرف شروط، وعلى رأس تلك الشروط الشروط العامة، أي أن يكون عاقل، وأن يكون بالغ، وأن يكون رشيد، وأن يكون مميز. ومن هنا فرع على هذه المسألة فرع، وهو تصرفات المريض في مرض الموت، هل يتحقق منه الإجازة أم لا تتحقق منه الإجازة. المرحوم يقول: بناء على أن العقود المنجزة يحتاج فيها إلى إذن كالعقود المجانية، فحينئذ يمنع هذا الرجل من إجازة في زمن المرض. هذا ما تقدم في التنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي هو بيدنا، التنبيه الثاني: هل يشترط أن يكون حين العقد هناك مجيز له حقية الإجازة، أم ليس يشترط في أثناء العقد أن يكون هناك مجيز له حقية الإجازة؟ طبعا هذا الشرط سيأتي في نهاية المطاف تفسير لهذا الشرط، بس وجالة الآن أضرب مثال على ضوء هذا المثال. الآن المشي جزء من المطلب، ثم بعد ذلك نثير المبدأ التصوري، يعني على خلاف العادة. العادة شو تقتضي؟ بدو الإنسان يقدم مبدأ تصوري ثم يتحدث الأقوال في المسألة ثم دليلية الأقوال. مرحوم المصنف ما راح يسوي شيء، راح يتكلم على نحو الجو الضبابي ويبين أقوال في المسألة وأدلة الأقوال في المسألة، ثم في نهاية المطاف يفترض المبدأ التصوري. هسه احنا خلنا نفترض أصل الفرضية الذي يفترضها المرحوم العلامة. لو أجري عقد قضوني وكان هذا العقد الفضولي من مال الصبي، وأجري هذا العقد الفضولي بثمن دون ثمن المثل، دون ثمن المثل، احنا هنا نقول ما عندنا مجيز. ليش ما عندك مجيز؟ اما الصبي طب احنا اشترطنا البلوغ. ولي الصبي سابقا بينا أن ولي الصبي إنما يحق له أن يأذن أو أن يجيز فيما لو كانت المعاملة في صالح الصبي. فرض مسألتنا أن مال الصبي بيع بأقل من ثمنه الواقعي، أقل من ثمن المثلي، أقل من الثمن الواقعي. فإذا أقل من الثمن الواقعي حين البيع لا يحق للولي أن يأذن. ليش لا يحق؟ لأنه الولي إنما يحق له أن يأذن فيما لو كان يبيع بالثمن الواقعي وزيادة، يعني شيء بصالح الطفل. مثلا كتاب كان للطفل قيمة الكتاب بالسوق بيش 20,000، إجى الفضولي قال أبيعك الكتاب ب15,000. إهمال الصبي ما يقدر، لأنه الإجازة صحيح هو المالك للكتاب، لكن الإجازة يشترط فيها أن يكون بالغ، لا الوليه شلون؟ نقول الوليه ما يقدر يجلس. ليش ما يقدر يجلس؟ لانه يشترط في اجازه الولي ان يكون يجيز فيما لو كانت المعامله في صالح الصبي، وهنا المعامله مو في صالح الصبي، لان قيمه الكتاب 20 هو بايش باعه؟ 15. بعد انتهاء المعامله يعني حين العدم، افترض يوم المعامله كان يوم السبت، يوم الاحد قيمه السوقيه صارت 10,000. فإذا لاحظنا يوم الأحد هو بيش باع على الفضولي ب 15، قيمة السوقية بيش صارت 10,000. في يوم المعاملة كانت المعاملة اليتيم فيها مغمون أو الصبي فيها مغمون، إلا أن يوم الأحد صارت المعاملة في صالح من؟ صالح الصبي. ليش يوم الأحد والسعر البيع بيش 15,000، لكن كان قيمة الكتاب يوم السبت 20 هو باع الفضولي ب 15، يوم الأحد نزلت قيمة الكتاب صارت بيش ب 10، هو باع ب 15. فبلحاظ حين العقد لم يكن هناك مجيز، مو أنه ماكو ذات مجيز، أكو واحد يجيز والولي هو موجود، لكن شنو؟ ليس له حق الإجازة. مقصودي من مجيز له حقية الإجازة، فلم يكن هناك مجيز له حقية الإجازة يوم السبت. هذا هو الشرط، هذا هو النزاع. إذن واضح النزاع شنو؟ أكرره، لو أن المعاملة أجريت في ظرف وفي زمن حين العقد لم يكن هناك مجيز، مو معناه ماكو ذات مجيزة، لا موجود أبو الصبي موجود، ذات المجيز موجود، لكن ليس له حق الإجازة. لم يكن هناك مجيز له حق الإجازة حين العقد، ثم تقلبت الأمور وصار له حق الإجازة. فهل نعتبر في المعاملة هذا الشرط بحيث نقول يشترط في المجيز أن يكون له قابلية الإجازة حين العقد؟ فلو لم يكن له قابلية الإجازة حين العقد نحكم على هذه المعاملة بأنها باطلة. واضح السؤال وين صار؟ إذن السؤال شنو؟ هل يشترط في باب الإجازة أن يكون المجيز حين العقد له أهلية الإجازة أم لا؟ أم أنه في حين العقد لم يكن له أهلية الإجازة، بعد ذاك سيكون له أهلية الإجازة؟ هذا هو محل كلامنا. جيد، بعد ما بيت محل كلامي الأقوال في المسألة، يقول الشيخ قولان في المسألة، القول الأول للعلامة، القول الثاني للمشهور. بعدين نترقى نقول مو قول المشهور، قول الجميع عدا العلامة، قول الجميع عدم العلامة. العلامة ايش قال؟ العلامة قال يشترط في باب المجيز وفي صحة عقد الفضولي أن يكون المجيز له حق الإجازة حين العقد، فلما لا يكون له حق الإجازة حين العقد نحكم على هذه المعاملة بأنها باطلة. هذا قول العلامة. قول غير العلامة قالوا لا لا ما عندنا شرط، لا نشترط في باب الإجازة أن يكون المجيز له حق الإجازة حين العقد. فلذا على رأي العلامة هاي المعاملة التي نقلناها لكم على رأي العلامة تكون محكومة بالبطلان، على رأي غير العلامة تكون محكومة بالصحة. هذا الأقوال في المسألة. إذا بينت المبدأ التصوري واحد، بينت الأقوال في المسألة اثنين. الآن أريد أن أنتقل للأمر الثالث، أدلة العلامة. ما هي أدلة العلامة؟ العلامة استدل بدليلين، العلامة استدل بدليلين. الدليل الأول شوفه شنو قال، حين الإجازة حين العقد عفوا حين العقد كان يمكن التصحيح أو ممتنع التصحيح. طب واضح ممتنع التصحيح، ليش ممتنع التصحيح؟ لأنه احنا افترضنا ماكو مجيز حين العقد له أهلية الإجازة، فلا محال حين العقد شنو صحة المعاملة ممتنعة، لأنه يشترط في المعاملة الإجازة، وفرض المسألة حين العقد لا يمكن الإجازة، فإذن هي ممتنعة. هذه المقدمة الأولى، حسب الفرض المعاملة حين العقد ممتنعة. ثم يقول الكبرى: وكل ما امتنعت في حين فهي امتنعت امتناعا دائما. الممتنع بذاته في حين وهو ممتنع شنو؟ مطلقا. الممتنع إذا شيء كان ممتنع بذاته في ظرف في يوم السبت ممتنع بذاته فهو ممتنع في كل الظروف كما هو واضح. فالكبرى شنو؟ إذا امتنعت المعاملة في حين العقد فلا بد أن نقول بامتناعها دائما فيثبت المطلوب. هذا الدليل الأول الذي ركب من مقدمتين: ممتنع حين العقد حسب الفرض، الامتناع المؤقت يلازم الامتناع الدائم. هاي الكبرى. الدليل الثاني قال: خوف هذا الرجال الأصيل اللي راح يشتري، الأصيل اللي راح يشتري من مال الصبي، هذا هم ممنوع من التصرف في الثمن، هم ممنوع من التصرف في المثمن. سابقا هم بينا قلنا في فترة ما بين العقد وفترة ما بين الإجازة الأصيل ممتنع من التصرف في الثمن والمثمن، وإنما يحق له التصرف في أحدهما بعد الإجازة. أما في هذه الفترة الزمنية ما بين العقد وبين الإجازة ممتنع. زين، هذا شو قلت له حق الإجازة؟ من أدري يوم يومين شهر شهرين إلى أن ربما تتقلب القيمة السوقية، بعدما كان قيمتها 20 تصير قيمتها 10. إيش وقت هذا التقلب السوقي؟ ربما يستمر سنين، وهذا ضرر على الأصيل. إذن الدليل انتهى، وهذا ضرر على الأصيل. إذن شنو الدليل الثاني؟ الأصيل ممتنع من الثمن والمثمن، من التصرف في الثمن والمثمن ما بين العقد وما بين الإجازة. زين، المقدمة الثانية: فترة الإجازة غير معلومة، ما ندري شو وقت، فهذا يستدعي ضرر الأصيل، والضرر يوجب سلب صحة المعاملة. هذا الدليل الثاني. مرحوم الشيخ الأنصاري يناقش في كلا الدليلين، أما الدليل الأول فيناقشه بمناقشتين: المناقشة الأولى مناقشة نقضية، والمناقشة الثانية مناقشة حلية. الدليل الأول خب ما نسيناه، أكرر الدليل الأول حتى أبين إشكالات الأنصاري. الدليل الأول شنو كان؟ حين العقد ممتنع حسب الفرض، لأنه ماكو مجيز يجيز، ويشترط في باب العقد الفضولي ماذا؟ الإجازة. وحين العقد ماكو مجيز، حسب الفرض ماكو مجيز يجيز، وإذا امتنع مؤقتا امتنع دائما. الشيخ الجواب النقدي يقول شنو؟ يقول إذا واحد سوى معاملة، الملاج كان موجود في قارة بعيد عنا جدا 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 بحيث يصعب أخذ الإجازة منه، يحتاج له فترة سنتين إلى أن نروح للهند نأخذ إجازة منه، هو بالهند ملاج الكتاب وين كان؟ بالهند. فحين الإجازة لأنه بعيد عنا هو ممتنع عادة، لأن لا يمكن الوصول إليه، لازم أنت تقول المعاملة باطلة، والحال أن الفقهاء ماذا حكموا؟ حكموا بهذا الفرع. فرع إذا كان الملاك بعيد عنا ولا يمكن الوصول إليه بحسب العادة حين العقد، بعيد في الهند والمعاملة وين أجريت؟ بالنجم، لا يمكن الوصول إليه، فوق حسب العادة فلا يمكن الوصول إليه، لازم أنت تقولون وكلما امتنع الإجازة حين العقد لابد أن نحكم بماذا؟ بالبطلان. والحال أن الفقهاء يحكمون بماذا؟ بالصحة. ما حكم الفقهاء بالبطلان، قالوا يجوز ونصحح عقد الفضولي في النجف الأشرف وإن كان المالك موجود في الهند، مع أنه في الهند لا يتمكن الآن لا يتمكن تحصيل الإجازة من المالك في النجف الأشرف حين العقد، والعلماء حكموا بالصحة. فمن أقبل هذه القاعدة، إذا لا يمكن تحصيل الإجازة حين العقد فهو ممتنع، هذا من أقبله، هذا جواب نقبله. جواب الحل شنو؟ الكبرى من أقبله، الكبرى من أقبله. أنت ايش قلت؟ امتناعها في حينين يستلزم امتناعها مؤبدا. لو قد يكون هذا مو من الممتنع الذاتي. نعم الممتنع الذاتي الامتناع الحيني يلازم الامتناع الدائم. إذا يمتنع لشخص أن يكون الآن مثلا يمتنع عقلا للبشر أن يكون ملائكة، إذا امتنع أن يكون ملائكة في لحظة فإنه يمتنع أن يكون ملائكة دائما. ليش؟ الامتناع الذاتي في لحظة هو عبارة أخرى عن الامتناع الدائم. أما إذا مو كان امتناع ذاتي، امتناع عادي مو امتناع ذاتي، الامتناع العادي ممتنع ما دامت العادة موجودة. أما إذا افترضنا زالت العادة فيرتفع الامتناع. فمن أقبل قاعدة وما نحن فيه ليس من الامتناع الذاتي، وما نحن فيه الامتناع امتناع عادي. فإذا امتناع عادي مثل ما الآن أنا ممتنع علي اليوم أشتري بيت مثلا 100 مليون، هل معنى أنا ما أقدر أشتري بيت لأبد الدهر 100 مليون؟ أنا امتناع عادي اليوم ما أقدر أشتري، باكر يصير عندي 100 مليون أقدر أشتري. الامتناع الذاتي يلازم الامتناع المؤبد، أما الامتناع العادي في ظرف لا يلازم الامتناع المؤبد. وامتناعنا امتناع عادي، فإذا امتناعنا عادي فلا يستلزم الامتناع المؤبد. هذا بالنسبة للدليل الأول للعلامة ورد هذا الدليل بردين. الدليل الثاني، الدليل الثاني شنو كان؟ الضرر. أنه يلزم هنا لو قلنا بالصحة يلزم الضرر على الأصيل، لأنه ممنوع من التصرف في ماذا؟ في الثمن والمثمن. الشيخ يقول خب صحيح ضرر، بس الضرر مين يجيب فساد المعاملة، وإنما أصلا ما يجب إعطاء الخيار للأصيل. لكن ترفع عن الضرر، رفع الضرر عن الأصيل شلون؟ يقول له لك خيار، تفسخ تجد تفسخ. أنت عرفت كأنما قلت حيث يلزم ضرر إذن نحكم بالفساد. أقول الضرر لا ينتهي إلى الحكم بالفساد، الضرر ينتهي بنا إلى ماذا؟ إعطاء الخيار. مو غير الأصيل يتضرر، أنت قلت الأصيل يتضرر فنحكم بفساد المعاملة. أقول لك ليه تقول شيء؟ قل الأصيل يتضرر فنعطي للأصيل الخيار. هذا هو الدليل، رد الدليل الثاني من قبل المرحوم الشيخ الأنصاري له. ثم بعدما ينهي هذه الجولة يقول وكيف ما كان، حيث أن المخالف للمسألة فقط العلامة، فتعالوا نقرأ عبارة العلامة من جديد وننظر إليها كمبدأ تصوري. وقفات مع عبارة العلامة، كم وقفة راح يقف مع عبارة العلامة؟ 5 وقفات. هذه وقفات 5 مع عبارة العلامة. بس ليش عبارة العلامة؟ قلت لأن المخالف في المسألة فقط العلامة. وكما ترى الشيخ الأنصاري مع أنه بيّن دليله ورد بردين وحاول أنه يقول مقابل العلامة الجميع كل ما سوى العلامة هو قال، مع هذا قلبه يلعب ما يحسمها القضية، تبقى القضية تلعب على الخطين. ليش؟ لأنه المخالف المسألة العلامة. شوف العبارة، احنا وصلنا الثاني نفس. انا اقراكم من الاول حتى اطبقه. الاول يشترط في المجيز شرائط المجيز ان يكون المجيز حين الاجازه يعني حين التصرف، لان الاجازه effective، لان الاجازه لون من الوان التصرف. ويشترط في المتصرف ان يشترط في المتصرف الشرائط العامه، ويشترط في المجيز ان يكون حين الاجازه شنو؟ جائز التصرف. شلون يكون جائز التصرف؟ بتوفر الشرائط العامه. ما هي الشرائط العامه؟ البلوغ واحد، والعقل اثنين، والرشد. وبينا شنو الرشد؟ الرشد يعني شنو؟ الا تكون المعامله سفهيه وانما تكون المعامله عقلائيه. رشيد في تصرفه يعني شنو؟ يعني حكيم عاقل في تصرفه، سيرته سيره عقلائيه. خب راح يفرع بدل ولو، قل فلو، قل فلو. فلو اجاز المريض، لان المريض ممنوع من التصرف، المريض ممنوع من التصرف، بني نفوذ الإجازة على نفوذ منجزات المريض. احنا قلنا اكو عندنا ثلاث اشياء، نفرق بين ذلك ثلاث اشياء. اكو ديون على المريض، ديون على المريض قلنا نافذة لو منافذة؟ نافذة. يعني اذا انا مريض مرض الموت ومطلوب الواحد هنا، فلو وصلت قالت قلت له بابا شيلوا طول من فلوسي الطجين هذا الرجال، هاي نافذة لو منافذة؟ حتى ولو كان في مرض الموت نافذة، الذي شنو؟ الديون الواجبة. هذا واضح. عندنا معاملات نسميها مجانية، هذا القسم الثاني. المعاملات المجانية الجماعة ايش قالوا؟ قالوا كل المعاملات المجانية التي يجريها المريض في مرض الموت بمقدار الثلث نافذة، ما سواها ليست بنافذة، ما سواها ليست بنافذة، لأنه يحق له في الثلث أن يعني. أما ما زاد على الثلث فلا. المعاملات المجانية. نجي إلى الشق الثالث، لا هو من الديون ولا من المعاملات المجانية، وإنما شنو؟ من المعاملات المنجزة. معاملات المنجزة يعني شنو؟ يعني بيع تحتاج إلى إجازة من قبل المالك، كما فيما نحن فيه. هنا أكو خلاف أنه هل تنفذ المعاملة المنجزة فيما لو كان شنو؟ طبعا المعاملة دون الثلث أم لا تنفذ؟ لذا يقول المصنف يقول بني ولو أجاز المريض في معاملة منجزة، بمعنى تحتاج إلى إجازة، بني نفوذ إجازة المريض على ماذا؟ على نفوذ منجزات المريض، على ما لو قلنا بأن منجزات المريض تنفذ بمقدار دون الثلث. يقول ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل، لكون على كلا القولين الإجازة تصرفا اعتباريا في المال، ولا يجوز التصرف في الأموال إلا إذا كانت توفرت فيه الشرائط العامة الثلاثة. وأما الشرط الرابع وهو المرض، المرض مرض الموت، ففيه خلافه. واضح الفكرة شو صارت؟ العبارة إذن هيك تصير. الثلاثة الأول محل وفاق، والرابع محل خلاف. يا الثلاثة الأول عقل واحد، وبلوغ اثنين، ورشد ثلاثة، ثلاثة. عندنا رابع محصن في الخلاف، وما هو؟ مرض الموت. هنا شنو؟ ملحق بالثلاثة أم لا؟ مرحوم ذكرها قضية شرطية، شاطر صار، ما قال، قال إذا أنتم تبنون على النفوذ نحكم بالنفوذ هنا، إذا تبنون على عدم النفوذ هنا نحكم بعدم النفوذ، خلاها تلعب على حبلين. لذا قال وقد لو بني على خلاها تلعب على الحبلين، ما حقق هو رأيه. إذا بالتالي أنت رأيك في مرض الموت واحد، وفي المعاملات المنجزة اثنين، رأيك شنو؟ تنفذ أم لا ينفذ بمقدار الثلث؟ قال من يقول ينفذ هنا يقدر يقول أنه يجوز الإجازة، من يقول لا تنفذ هنا لا يمكن القول بالإجازة. واضح الفكرة؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو المهم، عنوان المسألة: هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز؟ التأكد مو وجود ذات مجيز، وإنما وجود مجيز له أهلية الإجازة، هذا مرادنا. ليس المراد من وجود مجيز مقابل، إن شاء الله سيأتي رأي القرضاوي وبعد ذلك ضد هذا الرأي، وجود مجيز حين العقد، تكتب وجود مجيز له أهلية الإجازة حين العقد. لا عليه، راح يفرع الآن، راح يفرع، فلا يجوز بيع مال اليتيم، كتاب اليتيم، فلا يجوز للفضولي بيع، يعني لا يجوز يعني تبطل المعاملة، فلا يجوز مو بمعنى تكليف وضعي، يعني تبطل المعاملة لو بيع كتاب اليتيم بأقل من قيمته حين المعاملة. فلا يجوز بيع مال اليتيم فيما لو كان لغير المصلحة، لغير مصلحة، لغير مصلحة يعني بيع بأقل من ثمنه. إيش قد قلنا ثمنه؟ هو ثمن الكتاب كان 20، باع الفضولي بيش ب15، فحين الإجازة لا الصبي يقدر يجيز لأنه ليس ببالغ، ولا الولي يقدر يجيز لأنه الولي إنما يجيز فيما لو كان بمصلحة الصبي، وفرض المسألة هنا ليس بمصلحة الصبي. جيد. يقول: وعليه ولا ينفعه، يعني ينفع المعاملة، إجازة اليتيم فيما إذا بلغ. ليش لا ينفعه؟ لأنه حين الإجازة لم يكن هناك، حسب الفرض لم يكن هناك مجيز له حق الإجازة، فلا ينفع البيع إجازة اليتيم عند بلوغه، أو ولا ينفعه، ولا ينفع البيع إجازة وليه فيما إذا حدثت المصلحة بعد العقد. واضح هذا؟ نرجع للعبارة: هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز له أهلية الإجازة حين العقد كما يقول العلامة، أم لا يشترط كما يقول المشهور بل الجميع ما عدا العلامة؟ المسألة كم قول بها؟ قولان. القول الأول وهو قول العلامة، العلامة شوف العوض، أول القولين العلامة، يعني شنو العلامة شي يقول؟ يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد له أهلية الإجازة. جيد. ليش؟ قلنا لدليلين، أولهما للعلامة طبعا في ظاهر القواعد، يعني مو صريح القواعد، ظاهر القواعد، يعني مو عبارة العلامة صريحة، ظاهر العقد. ليش ظاهر؟ لأنه عبارة العلامة فيها شنو؟ إشكال، عند عبارة إشكال، فالعبارة مو وهذا. خب، واستدل للعلامة بدليلين. الدليل الأول، طبعا هذه ليست أدلة العلامة، هذه أدلة المحقق الكركي تبرع بها للعلامة، واستدل للعلامة بدليلين. الدليل الأول مركب من مقدمتين، بأن صحة العقد والحال هذه، الحال هذه عجنة، والحال هذه هذه شنو؟ والحال عدم وجود مجيز حين العقد، عدم وجود مجيز له أهلية الإجازة حين العقد. يقول بأن صحة العقد ممتنعة. ليش ممتنعة؟ حسب الفرض، لأنه يشترط في العقد فضول شنو؟ إجازة. فرض المسألة أنه ماكو حين العقد إجازة، فصحة العقد، غير العبارة، بأن صحة العقد حين العقد ممتنعة. هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين: ومن الواضح إذا امتنع العقد في زمان حين العقد فقد امتنع دائما. الامتناع المؤقت يلازم الامتناع الدائم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وبلزوم الضرر على المشتري، احنا بدل المشتري تعبر عن الأصيل، طبعا انت اكتب والضرر يوجب سلب الصحة فساد المعاملة. يا بليش يلزم الضرر على الأصيل؟ لأنه ما لحق هم يتصرف بالثمن هم ما لحق أن يتصرف بالمتبن، لامتناع تصرف المشتري في الكتاب. ليش؟ ليش يمتنع؟ لإمكان عدم الإجازة. مين يعطي إجازة؟ فيبقى الكتاب ملك اليتيم، ماكو إجازة، ما يستصدر إجازة، الكتاب ملك من؟ ملك اليتيم. لامتناع تصرف المشتري في الكتاب وذلك لإمكان عدم صدور الإجازة من قبل أصحاب الإجازة، فتبقى يبقى الكتاب على ملك صاحبه وهو اليتيم. أو مو لعدم الإجازة، لعدم تحقق العقد. شنو الفرق بين هذا؟ مرة نقول الإجازة إن لم توجد أصلا بعد عقد ماكو، أو نقول لا الإجازة إن لم توجد عقد أكو لكنها عقد فاقد للإجازة، فهو يتكلم على المبنيين. لذا العبارة شوفوا، لإمكان عدم الإجازة وإن كان العقد محقق، أو بل قد يقال لعدم تحقق المقتضي وهو العقد. خب هذا، فلا يجوز للمشتري التصرف في العين، وكذلك لا يجوز للمشتري التصرف في الثمن. ليش لا يجوز للمشتري التصرف في الثمن؟ يقول لإمكان تحقق الإجازة، فإذا إمكان تحقق الإجازة فالفلوس بعد مو فلوس الأصيل المشتري وإنما فلوس البائع. لإمكان تحقق الإجازة فيكون قد خرج المال والثمن من عن ملك المشتري ودخل في ملك اليتيم أو الفقير. هذا الدليل الثاني، رد الدليلين. ويضعف الأول، الدليل الأول قلنا كم تضعيف؟ يضعف نقضا ويضعف حلا. أما النقض ويضعف الأول مضافا إلى ما قيل من انتقاضه، يعني جواب نقضي، من انتقاضه بما إذا كان المجيز بالهند والمعاملة أجريت في النجف، بما إذا كان المجيز بعيدا بحيث امتنع الوصول إلى المجيز عادة بالهند. شلون حين المعاملة شلون نصل؟ من يقدر نصل؟ يحتاج لك كذا سنة إلى أن توصل للهند. طبعا أقول الهند بناء على أزمنة الغابرة، كان أبعد منطقة عندنا بالعالم شنو؟ الهند. كان لما يقولون واحد بالهند يعني شنو؟ يعني الوصول إليه من أصعب الصعوبات. سابقا يقول بما إذا كان المجيز بعيد امتناع الوصول إليه عادة. هذا أولا، هذا الجواب شنو؟ النقضي. الجواب الحلي يقول مضافا إلى ما قيل من ما ذكره، شنو ما ذكره؟ من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناع دائما. يقول هذا أمنعه، هذا إنما يصح في الامتناع المؤقت بالذاتي، ومحل كلامنا في الامتناع المؤقت شنو؟ بسبب العادة. نعم الامتناع بالذات في دقيقة فهو امتناع في جميع الأزمان، أما مثل التلافة تقبل القسم على اثنين لا، امتناعها في دقيقة يلازم امتناعها على طول الصف. أما إذا كان الامتناع مو بالذات وإنما بالعادة، مثل إيش؟ لا أتمكن الآن أشتري من بيت قيمته 100 مليون، هذا شيء يسموه؟ هذا مو امتناع ذاتي وإنما امتناع شنو؟ بحسب العادة. هل الامتناع بحسب العادة يستلزم الامتناع إلى أبد الدهر؟ لا، باشر يصير عندي فلوس أشتري. واضح العبارة؟ وكلامنا من الامتناع بالعادة لا من الامتناع الذاتي. منع ما ذكره العلامة من أن امتناع صحة العقد في زمان يستلزم امتناع دائما، يقول هذا سواء قلنا بالنقل أم بالكشف بلا فرق بين، يعني في رفض الكبرى بلا فرق بين رفض الكبرى سواء قلنا بالنقل أم بالكشف. وأما الضرر، الدليل الثاني، هذا شروع في رد الدليل الثاني، وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكور. يعني شنو؟ شوف العبارة شقد بقل. بعض مرات واحد يجي مين يحكي هواية بس يحكي أكثر من مالها. هو لازم شيء. وأما الضرر فلا داعي أن نقول بفساد المعاملة، وإنما نقول بثبوت الخيار من المتضرر وهو الأصيل. هو ما راح يعبر هيك، ما راح يعبر، شوف ايش راح يعبر. هو كان يقول أنا عمي أكو ضرر صحيح، خب ننطي للأصيل الخيار. بعد ايش تحكمون بالفساد؟ اعطوه خيار. شوف ايش راح يقول. هو يقول وأما المتضرر فيعطى له الخيار، لا أننا نحكم بفساد المعاملة. بينما شوف ايش يقول، وأما الضرر فيتدارك الضرر بإعطاء الخيار بما يتدارك في صورة النقل المذكورة، حيث في صورة المثال الهند قلنا الأصيل راح يتضرر، وعلى المعاملة سويناها ويا واحد نجفي وذاك الملاش موجود بالهند ومن ادريش وقت نصل للهند ويحتاج ده سنين إلى أن نصل للهند. الجماعة هناك ايش قالوا؟ ترى نعطي خيار للأصيل، يريد ينتظر نقول له انتظر إلى أن يروح الطارش للهند يجيب الإجازة ويجي. تريد أما تنتظر عمي افسخ المعاملة، معش عندك ليش متأذي؟ للمشتري يقول ليش متأذي؟ أنت متضرر، ما نحكم بالفساد، نقول لك بكيفك هات هذا الخيار. إن شئت صبرت وإن شئت رفضت. لذا يقول وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك في صورة النقد المذكور. هذا كله بعد نرجو إلى غد والحمد لله رب العالمين.